هدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه وتقواه في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وبلغنا قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا، انتهينا من هذه، بل وصلنا قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. انتهينا من هذا ووصلنا إلى قوله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وتوقفنا فسرناها ووقفنا عنده قوله جل وعلا: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قوله: أم لهم نصيب من الملك، هذه أم الهمزة فيها أفادت معنيان أو أفادت معنيين. المعنى الأول بمعنى لو كان عندهم نصيب من الملك، لو كان عندهم نصيب من الملك فإذا، هنا للتأكيد، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقلنا النقير إيش معنى؟ قلنا كالنقرة الطائر في النواة، سرة النواة الصغيرة هذه كنقرة الطائر. لن يؤتوا الناس نقيرا، كأنك تقول لغني لا ينفق على والده: ما لك لا تنفق على والدك، عندك هذا المال ولا تنفق على والدك. المعنى الثاني: أم لهم نصيب من الملك، بيان للواقع، بيان للواقع أنهم ليس عندهم نصيب من الملك، ليس عندهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لأنه ليس عندهم نصيب من الملك، فهم لن يعطوا الناس شيئا، لن يعطوا الناس شيئا، لأنه لا يملكون، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا هو المعنى الثاني، وكلا المعنيين صحيح. ثم قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هنا أيضا تعجب واستنكار، فبعد أن ذكر بخلهم لا يؤتون الناس نقيرا، فبعد أن ذكر بخلهم ذكر حسدهم، وهاتان الصفتان لا تكون في امرئ إلا خست نفسه، البخل والحسد، بل قيل أنهما متلازمتان، لا يوجد بخيل إلا وحسود، ولا يوجد حسود إلا بخيل. وهذا حال اليهود ومن وافقهم. هل يجوز أن أقول هذا حال اليهود ومن هاودهم؟ ها؟ لا، لأنه يجوز مهاودة اليهود، هدنة حرب، النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينهم هدنة، فقد يجمع المسلمين على هدنة بينهم وبين اليهود. ولكن نقول هذا حال اليهود ومن تشبه بهم، أنه يأتي فيه صفتان: البخل والحسد. والحسد يختلف عن الغبطة، الحسد هو تمني زوال النعمة من العبد أن تتمنى زوال النعمة من العبد، سواء تمنيت أن تأتيك أو لا تأتيك، تأتيك أو لا تأتيك، فهذه مجرد أنك تتمنى أنها تزول فهذا حسد. والحسن البصري رحمه الله يقول: ما من عبد، ما من آدم إلا وفي قلبه شيء من الحسد، أنا وأنت فينا حسد، ولكن المؤمن يستعين عليه بدين الله فيحوله إلى غبطة، يحوله إلى إيش؟ إلى غبطة. والغبطة هي تمني النعمة التي عند الآخرين دون تمني زوالها، أن تتمنى النعمة التي عند الآخرين دون أن تتمنى زوالها، فهذه الغبطة. وهذا يفسر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن من على رجلك، فيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مال فهو ينفق، فهو في أحاديث كثيرة يقول ها وها وها وها، وفي أحاديث فهو ينفقه على هلكته في الحق. تخيل هذا اللفظ، يهلكه، يهلك المال ولكن في الحق. ولذلك من كان هذا حاله فإن الله يعوضه، فإنه لا ما من يوم إلا ويقول ملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. والحسد الثاني: رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه، يعلم الناس ويطبق هذا العلم، وهذا أفضل الكرم، الكرم بالعلم، وأسوأ البخل، البخل بالعلم، يرحمك الله. أم يحسدون الناس؟ طيب الناس هنا من؟ من الذي يحسد؟ اليهود يحسدون من؟ الناس هم المؤمنون. ولذلك قالوا: أل هنا للعهد. ما معنى أل التي للعهد؟ أل التي للعهد يا شباب معناها تعود على شيء معهود في ذهنك، عرفتم؟ أقول لكم، انظروا الآن، سافر الإمام إلى بلده مباشرة، من الذي جاء؟ جاء في عقولكم الآن من؟ الشيخ محمد مختار. ليش؟ مع أن كم إمام موجود؟ أئمة موجودة في الخميس، مليان مليان أئمة. طيب، وأتى الإمام المعلم لنا، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يشفيه ويشفي زوجته وأن يحقق له أمانيه على يدي يا رب، الأمنية اللي بيني وبينك هذه، خلاص هذه الأماني للعهد يا شيخ، لا يعرفه إلا أنت، فهمنا يا إخوة؟ إذن حينما أقول وجاء إمامنا، جاء الإمامنا وصلى بنا المغرب، فأطربنا من؟ الشيخ أحمد غريب، فهمتم؟ إذن هنا الناس، أم يحسدون الناس؟ أل هنا للعهد، فيتعود للمؤمنين. طب لماذا لم يقل أم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ طبعا الناس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وأصحابه. طب لماذا لم يقل أم يحسدون المؤمنين؟ لماذا الناس؟ قالوا فيها فائدة بليغة. يا ما أجمل القرآن، ما أجمل القرآن، وما أحلى القرآن، وما أجمل الفهم في القرآن. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا تطبيق ما نعلم ونشره، وألا يخرس ألسنتنا عن الحق. قولوا آمين. قالوا: لأن الله جل وعلا خلق الناس لعبادته، صح؟ قال في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الناس وخلق الجن لعبادته، فمن عبده، فمن عبده من الناس استحق اسم الناس، ومن لم يعبده فهو أشبه بالبهائم فلا يطلق عليه أنه من الناس شرعا. شرعا لا يطلق عليه أنه من الناس. ولذلك حينما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا يرد على كلامنا الآن. الذين قال لهم الناس المراد بهم من؟ لا، قلنا كان اثنين من الكفار جاءوا ويخذلوا في المؤمنين، فهمت ولا لا؟ قال العلماء هنا الناس الثانية لا إشكال فيها، المشكلة في الناس الأولى. الذين قال لهم الناس إن الناس هذه لا إشكال فيها، لأنها كلام المخذلين، فالله جل وعلا يقص علينا ما قالوا. ولكن في الأولى قالوا الناس هنا ليست في مقام مدح، الناس هنا ليست في مقام مدح، ليست في مقام مدح، بينما هنا فلذلك لم يرد بهم المؤمنين، بينما هنا في مقام المدح. فإذا جاءت لفظة الناس في القرآن في مقام المدح فإن المراد بها من؟ المؤمنين. ولذلك استحقوا لفظة أنهم الناس، هم الناس حقيقة، لأنهم اتبعوا فأطلق عليهم الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فيها فائدة أنه لا يكون حسد في الدنيا إلا على فضيلة، لا يكون حسد في الدنيا إلا على، فما كان على رذيلة لا يحسد عليه، ما كان على فضيلة فإنه لا يحسد عليه. طيب المال فضيلة؟ نعم. وتحبون الخير؟ نعم يا شيخ. لا في أطلق لفظة المال أنه الخير، لا تحبون المال حبا جما. وإنه لحب الخير لشديد، فالمال الأصل فيه أنه خير وفضل من الله، فضل من الله جل وعلا. فالإنسان لا يحسد إلا على فضل فيه أو فضيلة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وقد تأتي بعض الفضائل من فضائل الدنيا أو من فضائل الآخرة. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثانيا من فوائدها أن كل خير يصاب به أي إنسان في الدنيا فإنما هو ممن؟ من الله. حتى الكافر لا يكون فيه من خير دنيوي إلا وهو من الله جل وعلا، فتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ طيب لماذا لم يقل الله جل وعلا على ما أعطاهم الله من فضله؟ ها؟ لماذا قال على ما آتاهم؟ أحسنت، قال لأن الإتيان يكون من غير انتظار مقابل، بينما العطاء قد ينتظر منه مقابل، في إعطاء وفي أخذ وعطاء، خذ وهات، أعطيك وتعطيني، ولكن أؤتيك لا أنتظر منه مقابل. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوهم بمعنى لا تؤتوهم. الإيتاء هنا أفضل من الإعطاء، لأنكم مؤتمنين على هذا المال كما مر معنا. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، هنا التأكيد على مسألة هم يقرون بها، ففيها إقامة الحجة على الخصم بما يستدل به الخصم، إقامة الحجة على الخصم بما يستدل به الخصم، بما يقر به الخصم، بما يعتقده الخصم. على ماذا تحسدون النبي وأصحابه؟ أتحسدونه على النبوة والإيمان؟ فإنكم تقرون بالنبوة والإيمان على إبراهيم ومن بعده من أبنائه من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل. فعلى ماذا الحسد؟ أم تحسدونه على الملك؟ لأنكم رأيتم ما بلغ دين محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه آخر الأنبياء، وتعلمون أين سيبلغ ملك هذه الأمة، أتحسدونه على ذلك؟ كذلك كان بني أنبياء بني إسرائيل من أبناء إبراهيم، فمن باب أولى أن تحسدون هؤلاء. لماذا من باب أولى أن تحسدوا هؤلاء؟ لأنهم منكم، لأنهم ماذا؟ لأنهم منكم، من نفس جلدتكم ومن نفس دمائكم، فتحسدونهم من باب أولى. فلماذا تحسدون رجل من قريش ليس من بني إسرائيل، أتاه الله الملك والحكمة، لماذا تحسدونهم؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قالوا هذه الآية، وأظن فيما أذكر مثلها في سورة الأعراف في موسى عليه السلام، أن الله جل وعلا قد جمع لموسى الفضل كله في آية كما جمعه هنا. لعلها أن تحضرني الآية بعد قليل في موسى، أن الله جل حينما نادى قوم موسى، يعني موسى عليه السلام، فذكر الله منة الله على موسى وعلى قومه، فذكر لهم ثلاثة أشياء: أنه أعطاهم النبوة، وأعطاهم الحكمة والكتاب، وأعطاهم الملك. لعلها تأتيني بعد قليل. هنا أيضا جمع الله الفضائل كلها: الكتاب والحكمة وهي السنة والاتباع، وأيضا آتيناهم ملكا عظيما. قوله جل وعلا: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. ممن؟ قيل من بني إسرائيل، من بني إسرائيل من آمن، من آمن بإبراهيم وما جاء به إبراهيم، ومنهم من صد عما جاء به إبراهيم وعن أنبياء بني إسرائيل. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وقيل أنها حكاية عن أهل الكتاب الذين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر التفسير الأول أنها فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه أنها راجعة إلى بني إسرائيل، ذكرها جمع من أهل العلم منهم ابن كثير والقاسم في تفسيره أن المراد بهم من بني إسرائيل، منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، ذكر التفسير هذا. والتفسير الثاني أيضا ابن عاشور في التحرير والتنوير، فقال وذكر أن الضمير يرجع إلى منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به سيأتينا أجره، فمن آمن به سيأتي في الآيات أجره، ولكن من صد عنه، سواء كان معنى الصدود، الصدود له معنيان، الصدود هنا كم له معنى؟ له معنيان: صد عنه بنفسه فلم يؤمن. المعنى الثاني: صد عنه هو بنفسه وصد عنه الناس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وهؤلاء الذين يحاربون الدعوة في كل مكان، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قال الله: هؤلاء الذين صدوا عنه كفى بجهنم سعيرا. قلنا: ولفظة كفى هذه من أقوى ألفاظ القرآن. كفى بجهنم، يكفيه جهنم سعيرا إحراقا، فالسعير هو شدة الإحراق، فكفى بجهنم سعيرا. وجهنم علم على نار الحساب، علم من أسماء النار جهنم والعياذ بالله. وكفى بجهنم سعيرا أي إحراقا لهؤلاء الذين يصدون. فكل من صد عن كلمة الحق، وصد عن التوحيد، وصد عن ذكر الله وما والاه، كفى بجهنم سعيرا. كفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا، تأكيد لما سبق من التهديد ومن الوعيد، والأصح أن نقول تأكيد لما سبق من الوعيد، لأننا قلنا في الدرس الماضي أنه فرق بين التهديد وبين الوعيد. ما الفرق بينهما؟ ها، ما الفرق بين التهديد وبين الوعيد؟ ذكرناه في الدرس الماضي. زيدان، نعم، التهديد قد يقع وقد لا يقع، بينما الوعيد واقع لا محالة. وهنا وكفى بجهنم سعيرا إيش؟ واقع لا محالة، فهو وعيد، فهو وعيد. قال الله: إن الذين كفروا، تأكيد لكل من كفر، سواء كفر كفر إلحاد وصدود أو كفر إشراك. إن الذين كفروا بآياتنا، سواء كانت هذه الآيات آيات مقروءة أقيمت عليه الحجة، أو آيات مشاهدة، آيات مشاهدة، هذه هؤلاء الذين يلحدون في بالله جل وعلا. بالأمس كنت أقرأ كتاب مترجم عن الفلسفة، اسم الكتاب اختصار الفلسفة، وهو من 400 صفحة هكذا. من الأشياء التي يذكرها: هل الله موجود؟ ويناقشها فلسفيا، فوصل في الأخير إلى أنه لا يمكن، إلا أن يكون هناك قوة عظيمة خلقت هذا الكون، قوة عظيمة. هذه القوة نحن نؤمن أنها من؟ أنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عاد هو يؤمن بأنها طبيعة، يؤمن بأنها، يؤمن بما يؤمن به. إذن الذين كفروا بآيات الله المشاهدة، هذه الآيات: السماء بلا عمد، وأرض فجاج، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه الدقة المتناهية في الخلق، هذه الدقة المتناهية في كل شيء، في كل شيء دقة. يكفر بهذا أيضا، ما جزاؤه؟ سوف نصليه النار. لم يقل سبحانه وتعالى سوف نعذبهم بالنار، إنما قال نصليهم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والإصلاء شدة العذاب، ولا يكون إلا في نار. لفظة أصلي يصلي إصلاء لا يكون إلا في نار، فهو شدة التعذيب في النار. سوف نصليه نارا، أي نعذبهم وندخلهم نارا شديدة العذاب، شديدة العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خص الله جل وعلا أولا، خص الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الجلود، خص الله جل وعلا الجلود بالذات ابتداء لأنها محل الإحساس، لأنها محل الإحساس، فجميع مكامن الإحساس في الجسد هو في الجلد في هذا الغطاء. والعلماء ذهبوا في قوله جل وعلا بدلناهم جلودا إلى أن التبديل إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازي، فقالوا إذا كان مجازي فإن المعنى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي أذهبنا محل الحرق، يعني الشيء الذي انحرق نذهبه ويبقى الجلد هو هو، يبقى الجلد هو هو لا يغير ولا يبدل، ولكن يذهب مكان الحرق لكي يشعر بالعذاب مرة أخرى. فإنك لو احترقت في مكان ثم احترقت فيه مرة أخرى دون أن يذهب أثر الحرق لا تشعر بالحرق. ليش؟ لأن الأعصاب ماتت، الأعصاب والإحساس مات. ألا ترى أن كعب رجلك إذا كان أنت متعود تمشي حافي يدخن ويذهب فمهما دعست عليه، ولذلك نرى الذين تعودوا على المشي وهم حفاة تجده يمشي في الظهيرة في الرمضاء ولا يشعر، لماذا؟ خلاص الإحساس مات. فقالوا المعنى أن يكون مجازي، ولكن هذا غير صحيح يا إخوة. معاني القرآن، معاني القرآن لا نذهب بها من الحقيقة إلى المجاز، فيراد بها الحقيقة، وما داعي أن نذهب إلى المجاز. ولذلك المعنى الثاني أن الجلود فعلا تبدل، فينمو جلد آخر غير الجلد الأول، وجلود أهل النار ليست كجلودنا. نسأل الله جل وعلا أن يمنعنا النار وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا بتوحيدنا. والله لا نملك إلا التوحيد، أما أعمالنا فنحن ضعاف. أسأل الله ألا يميتنا إلا موحدين. يا إخوة راجع توحيدك كل يوم، كل يوم ترى هو النجاة. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بشر من مات لا يشرك بالله شيئا أن يدخله الله الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. طبعا هذه الأحاديث من الأحاديث المتشابهة التي نحملها على ماذا؟ على المحكم من الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى. قال رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق، رغم أنف، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق. فقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. بمعنى أنه ما دام على التوحيد ومات وهو تائب إلى الله جل وعلا فإنه لا يكون من أهل النار، وإن زنى وإن سرق ولكنه تاب. فإن لم يتب فأمره إلى المشيئة، فإن شاء عذبه فإن مصيره إلى إيش؟ إلى الجنة أيضا، فإن مصيره إلى الجنة، فلا يكون كأهل النار الذين يعذبون. بل قال بعض أهل العلم أنه يدخل نار لا يدخل فيها الكافر، يدخل نار ولكنه إن لم يعفو الله عنه، أسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويعفو عن ضلال المسلمين، فإنه يدخل نار لا يدخل فيها الكافر أبدا، لا يذوق ما يذوقه الكافر، فجلد الكافر سميك. ووردت في وصف جلده أحاديث ولكني لا أحفظها الآن، أنها مسيرة كذا وكذا، الجلد بس، الجلد بس، الجلد، فسمكه كذا وكذا. إذا كان نابل واحد كجبل أحد يا إخوة، نابل واحد من أهل النار كجبل أحد، ما بين شحمة أذنه وبين كتفه مسيرة كذا وكذا من السنين. فإذا نضجت وأتى بهذا التعبير أنها نضجت بمعنى أنها لم يبقى فيها مكان لم تنضجه النار، إنما نضجت لم تصبح جلد، خلاص أصبحت شيء آخر، جلد ناضج. فإذا نضجت الجلود بدلها الله جلودا أخرى. لماذا يا رب؟ ليذوق العذاب. الله أرحم الراحمين، ولكنه إذا عذب فإن عذابه شديد. تذكرون دائما في دروسي أقول الله يستر مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولكنه في الأخير ماذا؟ يفضح العبد. نعم، البارح أتى أحد الذي يحضر الدروس فقبلني فوق رأسي بعد صلاة العشاء وأنا طالع من المسجد وهو يبكي، واحتضنني احتضني حب يعني عميق، وأخذ يقبل رأسي. ما بك؟ قال ألست تقول دائما الله يستر مرة ومرتين وثلاث؟ قلت بلى. قال ما زلت على معصية لا يعلم بها إلا الله، وسترني مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، ولكن اليوم كاد أن يفضحني، مع أن هذا اليوم الذي أنا فيه وكنت جالس مع الشيخ عاصم في المكتب، بعدها خرجت فقابلته، قال أرسل لي رسالة أنك على وشك، وكدت قبل، يقول أرسل لي قبل أن أقع في هذا الذنب هذه الرسالة. فقلت إذن أنب إلى ربك، فأخذ يبكي وأسأل الله أن يتوب عليه. قلوا آمين. يا إخوة، الله ستير ورحيم، ولكنه إذا عذب فإن عذابه، اسمع ماذا يقول، حتى إذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ففي الآية دليل أيضا على وجواب على من ينكر العذاب يوم القيامة. هناك من يقول لا يوجد عذاب يوم القيامة، كيف؟ طيب ولقة العذاب؟ قال لا، العذاب المراد به العذوبة، أنه العذاب عذاب حسي، أو المراد به العذوبة، فلا يوجد في الآخرة عذاب. طب ماذا تقول في قول الله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا يتذوقوا العذاب؟ طيب يتذوق العذوبة، ما فائدة تبديل الجلد؟ فإن وقبلها قوله وكفى بجهنم سعيرا، وقوله جل وعلا كلما نضجت سوف نصليهم، ماذا تقول في نصليهم؟ الإصلاء لا يكون إلا بشدة الإحراق، إلا بشدة الإحراق. ولكن نسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يثبتنا. قولوا آمين. نسأل الله أن يثبتنا ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، فعزته في هذا الأمر أنه لا يمنعه مانع من تنفيذ ما هدد به، ومن الوعيد الذي توعد به. عزيز لا يمنعه مانع من إيش؟ من تنفيذ ما توعد به. حكيم فهو يقدر ما شاء كيف شاء بحكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولماذا ختم الآية بعزيز حكيم؟ لماذا سبحانه وتعالى؟ لأن أغلب الذين يعذبون في جهنم هم المتكبرون والجبابرة. الذي يعذب في جهنم في الغالب لا يكون إلا متكبرا متجبرا طاغية. فالله عزيز لا يمنعه مانع من تعذيب هؤلاء، حكيم جل وعلا في تعذيبهم وبما قدره عليهم. ثم قال والذين آمنوا، سبحان الله سبحان الله على أسلوب القرآن يا إخوة. بعد أن ترتجف قلوب المؤمنين وتضطرب أفئدة المخلصين من ذكر هذا العذاب ونوعية هذا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا يقول والذين آمنوا، يقول بعض أهل العلم هذا أسلوب التفات، هذا يلفت نظرك إلى شيء آخر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإيمان قول وعمل، ولا ما هو قول وعمل؟ فالإيمان قول وعمل، لا يصلح إيمان بلا قول بلا عمل. فالإيمان ليس مجرد التصديق بالقلب، لو كان الإيمان تصديقا بالقلب لكان الشيطان أكبر المؤمنين في الدنيا. لماذا؟ لأنه مصدق بالله جل وعلا، ولكنه لم يتبع هذا الإيمان بالعمل. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى التوبة لا بد لها من عمل. قال في سورة الفرقان إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا. فلا يصلح إيمان ولا توبة بلا عمل. نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، ليست جنة واحدة بل جنات. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وابنها قتل في الجهاد، يا رسول الله نبئني عن ابني، أهو في النار فأبكي أم أنه في الجنة؟ فقال جنة بل هي جنان، ليست جنة واحدة، جنان جنات. فانظر لنفسك إذا كنت ممن آمن وعمل الصالحات ما الجزاء؟ أولا تدخل جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسميت جنة لأن الجنة فيها مما لذ وطاب، فالعرب يسمون البساتين جنة. لماذا؟ فدخل جنته وهو ظالم لنفسه. لماذا الجنة؟ لأن فيها كل ما لذ وطاب وكل ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه الأنفس جنات. هذه الجنات من صفاتها قال تجري من تحتها الأنهار. يا إخوة هذه الصفة تجدها دائما في وصف الجنة، تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري من تحتها الأنهار؟ كيف تجري من تحتها الأنهار؟ معناها أن الأرض، أرض هذه الجنة، بمجرد أن تشتهي الشرب، أنت لا تعطش في الجنة، لا يوجد فيها عطش، كل ما في الجنة شهوة. شهوة، فقوله جل وعلا تجري من تحتها، بمجرد أنك تشتهي الشرب ليس عليك إلا أن تفعل شيء من اثنين. الأول إما أن تقول سبحانك اللهم، بس لفظ سبحانك اللهم، بس هذه اللفظة فقط، فيأتيك ما تشتهيه بدون أن تنطق به. لا تقول سبحانك اللهم أريد كأسا من خمر أو كأسا من لبن أو أريد زوجة أو أريد ابنا أو أريد لحما طريا. أنت بمجرد ما يخطر في بالك الشيء تقول سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، فيأتيك. الأمر الثاني، يوجد من الناس من تعود على عمل. ألم يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يوجد في الجنة زراعة؟ ليه؟ هو يرى أن الجنة من غير زراعة يفلح، هو جنته بذلك. كل واحد في الدنيا تعلق قلبه بشيء يطلبه في الجنة. أعرف طالب علم أسأل الله أن يهديه ويشرح صدره، قال أيوجد في الجنة مجال الذكر؟ يوجد ولا ما يوجد؟ نعم، يجلسون تحت شجرة الطوبة فيتذكرون. يقول لا، بس هل يوجد كتب نبحثها ونقرأ ونلخص؟ قلت لا، أما هذه فلا. فالجنة لا. قال ولكن أنا متعتي في هذه، أنا متعتي أني أمسك الكتاب وأقرأ. يقول الله جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، يشتهي الإنسان الشرب بس لا يريد أن يأتي، يريد أن يذهب هو يشرب، فما عليه إلا أن يفعل بيده تحت في أرض الجنة هكذا، فيخرج له نهر صافي تحت الأرض. الجنة كلها تحتها أنهار. حينما أقول لكم تحت هذه الأرض الآن يوجد ماء، ستحفر وتبحث عنه ولا لا؟ فبالك أن الأرض كلها التي تمشي عليها تحتها أنهار، ولكنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، ولكن لبن لم يتغير طعمه، لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، خمر لا تسكر ولكنها لذة للشاربين، وأنهار من عسل، عسل مصفى. فالجنة تحتها كل، تحت أرضها تحتها كلها الأنهار، وأيضا القصور تجري من تحتها الأنهار. فرق بين أرض تجري من تحتها المجاري أكرمكم الله، أرضنا تجري من تحتها ماذا؟ تجري من تحتها المجاري أكرمكم الله، ومياه الصرف الصحي. هذه أرضنا، هذه هي أرضنا بالضبط، أرضنا كلها تجري من تحتها صرف صحي أكرمكم الله، وبين أرض تجري من تحتها أنهار من عسل ومن لبن ومن خمر، هذه الجنة. وأنهار الجنة أيضا تجري من غير أخاديد، انتبه، من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الجريان. يعني كل أنهار الدنيا لا بد أن تكون في أخدود، أليس كذلك؟ كل أنهار الدنيا لا يمكن إلا أن تكون في أخدود، لا بد أن تمشي فيه. أنهار الجنة من غير أخدود، فسبحان الذي يمسكها عن الطغيان أنها تطغى هنا أو هنا، بل قيل أنها تجري حتى في الهواء هكذا، الهواء تجد فيه ماء يمشي، عسل يسير، لا يخطر لك على بال، حتى قال بعضهم أنك تأخذ الكاس وتضعه في الهواء هكذا لكي تشرب. هذه الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. ثم قال تجري من تحتها الأنهار، من نعيمها أنك خالد، خذ يا أهل الجنة خلود بلا موت، أنك خالد في الجنة لا تموت ولا تهرم ولا يتغير عليك شيء في سن 33، في عمر 33 تبقى كما أنت في الجنة. ثم قال الله جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، للرجال في الجنة أزواج مطهرة، فأما المؤمن الذي يموت على فراشه فهذا له في الجنة زوجتان غير زوجات من أهل الدنيا. فإذا كان عنده زوجة واحدة في الدنيا وصالحة، كم عنده في الجنة؟ ثلاث. فإذا كان عنده أربع في الدنيا، فكم عنده في الجنة؟ فمن أراد فليكثر ومن أراد أن يقل. طيب، فله زوجتان من أهل الجنة. طيب المرأة إيش لها؟ يعني الزوجة لها زوج واحد، طب لماذا؟ لماذا لا يكون لها أكثر من زوج؟ سيأتي الجواب. فأما زوجات أهل الجنة من الرجال، يعني للرجال في الجنة زوجات، فمن مات على فراشه فله زوجتان، وأما الشهيد فله 72 زوجة، للشهيد فقط 72 زوجة، من الحور العين وليس من حور الطين حورية. والحوراء لا تسمى حوراء إلا إذا اجتمع فيها أربع صفات. الحوراء لا تسمى حوراء إلا إذا اجتمع فيها أربع صفات: شدة سواد السواد في عينها، وشدة بياض البياض في عينها، وسعة في عينها. ثلاث صفات في العين، فهذا يدل على أن أجمل ما في المرأة العين، عين المرأة. شدة سواد السواد، وشدة بياض البياض، وشدة اتساع العين. قال: مع بياض مشرب بصفرة، بياض مشرب بصفرة في جسدها حتى لا يكون كالبرص، كما قال: كأنهن بيض، قالوا كبياض البيض، كبياض البيض. ثم إذا شئت أن تتشكل لك كما تشاء. المرأة الصالحة في الجنة أجمل من ذلك بمراحل، أجمل من ذلك بمراحل، حتى أن الحورية تتعجب من جمالها. فلما يرين النساء المؤمنات في الجنة يقولن: من أنتن؟ فيقولن: نحن المصليات وما صليتم، نحن المتوضئات وما توضأتم، نحن الصائمات وما صمتم. تقول عائشة وهي تهز رأسها وتقول: فغلبنهن. المرأة في الجنة تكون رشيقة جميلة، جميلة رشيقة ناعمة، ألين من الزبد مجسا، وأنعم من الحرير ملمسا، وأحلى من العسل ذوقا. هذه المرأة في الجنة، هذه الرشاقة وهذا الجمال لا يتحمل أن يكون له أكثر من زوج واحد. ثم من جمال المرأة حياها، ولذلك وصفت بأنها قاصرات الطرف ومقصورات. فأما المقصورات في الخيام فلأهل اليمين، أما قاصرات الطرف فللمقربين. فحورية أهل اليمين تختلف عن حورية المقربين اختلاف شاسع أصلا. فالمقربون حرياتهم يخرجون من الخيمة معهم، يتمشون معهم، أما أهل اليمين فحرياتهم جالسة في الخيمة ما تطلع. ولذلك وصف حريات أهل اليمين بأنهن خيرات حسان. لا تفكر أن ما تراها خيرة وحسناء، فما بالكم بأصدق الصادقين جل وعلا إذا قال عنها حسناء فهي حسناء. فهذا وصف أهل اليمين. ولكن المقربون قال: فيهن قاصرات الطرف، قصر طرفها على زوجها فلا تنظر إلى غيره. قاصرات الطرف، قصر طرفها على زوجها فلا تنظر إلا له، لا تنظر لسواه أبدا. وهذا من نعيم أهل الجنة. فقال الله جل وعلا: فيهن لهم فيها أزواج. بينما الرجل في الجنة يعطى قوة كم؟ ها؟ قيل يعطى 40، وقيل 70، وقيل غير ذلك. ذكر ذلك ابن القيم في نونيته. المهم قال: أزواج مطهرة، ولم يقل أزواج طاهرة. لماذا قال مطهرة؟ ها؟ أحسنت. هي مطهرة من الظاهر والباطن. لو قال طاهرة طاهرة لحمل ذلك على أحد المعنيين: إما أنها طاهرة في ظاهرها ويعتريها ما يعتري النساء، وإما طاهرة في جوفها، أو طاهرة في معنى معين.
طاهرة يقتصر المعنى على معنى معين، بينما مطهرة هي مطهرة من الظاهر ومن الخارج، مطهرة في ظاهرها فلا ترى منها إلا كل خلق حسن، لا ترى منها إلا كل خلق حسن أبدا. أرني قيامك في رمضان، أرني قيامك في رمضان، أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن جعلنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. فقوله مطهر أي في ظاهرها بأخلاقها فلا تسمع منها إلا كل حسن، وفي باطنها فلا يصيبها ما يصيب النساء من حيض أو مخاط أو أذى أبدا. ثم قال وندخلهم ظلا ظليل. انتبه، لماذا وصف الظل بأنه ظليل؟ هو ظل. قالوا تأكيد لهذا الظل وبما فيه من النعيم، فليس ظل عادي، لأنه قد يأتيك ظل ولكنه ظل ليس بظليل، قد يأتيك ظل ولكنه ليس بظليل. كيف؟ ظل سحابة بركانية مثلا، لو جاءت في الدنيا سحابة من السحب البركانية هذه، ظلها يكون حار ولا بارد؟ ظل حار. فإن قد يأتيك تكون تحت ظل شجرة ولكن السموم والريح يفسد عليك الظل، تراب يأتي عليك وأنت في الظل، هذا ظل ليس بظليل، ولكن ظل الجنة ظل ظليل، ظلها ظل ظليل فيه من البرودة والنعيم ما تلذ به الأنفس وتشتهين. وندخلهم ظلا ظليلا. ثم قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تسمى عند أهل التفسير من أمهات الأحكام. أذكر الآيات التي هي أم للأحكام في القرآن، هذه منها، من أمهات الأحكام في القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنها إيش أيضا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. هذه من أمهات الآيات في القرآن، آيات الأحكام، وهذه من أمهات آيات الأحكام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قيل أنها نزلت حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أخذ مفتاح مكة من عثمان ابن طلحة بن أبي طلحة، وهذا التي كانت مفاتيح من بني شيبة، مفاتيح الكعبة له. فلما طاف فتح باب الكعبة ودخل وكسر ما كسر النبي صلى الله عليه وسلم بداخل الكعبة. فلما خرج قيل أن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أعطنا مفتاح الكعبة لنجمع بين السقاية وبين الرفادة وبين خدمة البيت. وقيل العباس الذي قال له ذلك. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وقال خذ. فنزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات تنقسم إلى قسمين، الأمانات أمانة ولاية، سواء كانت الولايات العامة أو الولايات الخاصة. فأما الولاية العامة فالله جل وعلا يأمر الولاة أن يؤدوا أمانة الولاية وأن يقوموا بها، وأمانة الولاية تكون بأمرين. أمانة الولاية العامة تكون بأمرين. الأمر الأول هذا طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أقوله أنا، ولكني سأعبر عنه بالمعنى الذي نفهمه في هذا العصر. فالولاية العامة تكون بأمرين للشعب: أولا بالعدل في تقسيم الثروات للشعب، هذا أول أمانة يجب على الوالي أن يفعلها، أن يكون عادلا في تقسيم ثروات للشعب، فهي أمانة. ثروات الدولة ليست من حق أحد، هي من حق من؟ من حق من يسكن. فلا بد للوالي أن يتقي الله وأن يوسع الثروات على الشعب بالعدل. وكم كتب التاريخ لولاة لما ماتوا أبناؤهم لم يجدوا إلا الثروات. فانظر إلى عمر بن عبد العزيز حينما مات رحمه الله، ماذا ترى؟ انظر إلى إمام عمر بن عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم، مات ولم يخلف درهما ولا دينارا، وهو ملك ملوك الأرض، ملك ملوك الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، أن أبقى الله جل وعلا آل البيت إلى يوم القيامة، كل نسب يقطع، كل نسب يقطع قبل يوم القيامة، كل نسب إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. آل البيت رحم الله الصالح منهم وهدى الله الضال منهم، قولوا آمين. وكم من وال خلف الملايين وكانت العاقبة سيئة، فيجب على الولاء أن يتقوا الله جل وعلا في الرعية فيما أمنهم الله. إن الله يأمركم أمر من الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الولاية العامة، في الأمر الأول في الولاية العامة. الأمر الثاني في الولاية العامة في أمانة الشعب والناس، أن يقوم فيهم بالعدل فيعاقب الظالم ويوقفه عند ظلمه وينصر المظلوم، وينصر المظلوم. ولو أن أولياء أمور المسلمين فعلوا ذلك لعزت الأمة الإسلامية، ولكن حينما تدخلت الشفاعات والوصائف في كثير من البلدان في مثل هذه الأمور قلت الأمانة، وأول ما تضيع من الأمة الأمانة. ثم الولاية الخاصة، سواء كنت أنت واليا على بعض المسلمين فيجب عليك أن تتق الله فيهم، ومن الولاية الخاصة الولاية على أهلك في بيتك، في حديث ابن عمر: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أذن يا إخوة ولا لا؟ من زمان. فمن أنواع الأمانات الأمانة الخاصة، وهي الرعية في البيت، قوله جل وعلا: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. طيب، من لم يكن متزوجا وليس عنده أبناء، هل هو أيضا مؤتمن؟ نعم، مؤتمن على نفسه، فهو راع لنفسه ومؤتمن على نفسه. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا يشمل كل ما أتمنت عليه من مال، وهو النوع الثاني من أنواع الأمانات. قلنا أمانة ولاية وأمانة مال، النوع الثاني أمانة الأموال والمتاع، فهذا يجب عليك أن تؤديه إلى أهله كما هو من غير زيادة أو نقص. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكم بالعدل لا يكون إلا وفق ما جاء به الشرع، فلا يجوز لك أن تحكم بشيء إلا ما جاء به الشرع. وهناك نوع من أنواع الحكم ليس مما جاء به الشرع وإنما جاء به العرف، فهذا أيضا يعمل به إذا لم يخالف الشرع، يعمل به إذا لم يخالف. فالحكم بين الناس بالعرف، بالعرف إذا لم يخالف الشرع فهو من الحكم بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، أين هذين الأمرين بالذات، أداء الأمانة والحكم بالعدل وأن تكون إنسانا عادلا أمينا، هذا هو نعم، نعم الأوامر التي يؤمر بها عند جميع الناس. ثم قال أن هذا الأمر من باب الموعظة، والموعظة تعريفها الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، هذه هي الموعظة. وبعض الناس يستحي أن يطلق عليه اسم واعظ، وهذا خطأ. الله جل وعلا ها هو يقول نعما يعظكم، فالله جل وعلا يعظ عباده. وأيضا في سورة الجاثية قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر الآية؟ قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة. فالوعظ هو التهديد أو الترغيب، وهنا الوعظ من باب الترغيب، من باب الترغيب في الأمانة والعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لحكمكم، بصيرا بكم وبأمانتكم، بصيرا. والأمانة أمرها عظيم، قد الله جل وعلا حمل الأمانة للأرض والسماء والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. الآية التي بعدها يطول الشرح فيها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه إن خطبت الخطبة القادمة بإذن الله جل وعلا ستكون في درس يوم الجمعة القادم، وإن لم أخطب فمعناها أني لست موجودا في المنطقة لأن عندي دورة في جدة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بي وبكم وأن يرحمني وإياكم. ونقف مع أسئلة بسيطة، ولكن قبل الأسئلة يا إخوة، في الدرس الماضي لاحظ علي بعض الأخوات ملاحظة وناقشناها في مسألة غيبة وما غيبة وتكلمنا فيها جزاهم الله خيرا. بعض الإخوان يتصيد على بعض الناس تصيدا، يعني يتصيد تصيد، فأخذ مثل هذه ووجدتها منتشرة في الجروبات ومنتشرة في اليوتيوب، شيخ يغتاب زوجته إلى آخره، أشياء كثيرة، وزودوا طبعا غير الذي قيل وكلام آخر، فلن أقول على هؤلاء إلا سامحهم الله وأسأل الله أن يعفو عنه. أعطيكم شيء آخر وجدته انتشر للأسف. تعرفون ما يحصل في الجوازات، خلاص سكر يا عبد العزيز، ما يحصل في الجوازات الآن من